ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث في العالمين إنك حميد مجيد، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، انتهينا في الدرس الثالث عشر الماضي عن القلوب وأعمالها وأحوالها إلى شرح من سورة قاف، ونريد قبل أن نبدأ درس اليوم إن شاء الله عن سورة الجاثية وتفاصيل هذه السورة، نريد أن نتم ما بدأناه في سورة قاف. ورأيت أن أقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله عن هذه السورة في كتاب الفوائد، أنه أول ما ذكر في كتاب الفوائد إنما هو كلام عن سورة قاف يؤدي الهدف الذي نرمي إليه، وهذا الهدف أن يكون كل منا على يقين بأن البعث حق، وبأن القرآن حق، وبأن محمدا حق عليه الصلاة والسلام، وبالتالي نسارع في الخيرات ونستبق الخيرات كما أمرنا الله تعالى. أما أن نضعف أمام الفتن وأن يجرفنا تيار الفتن في الشبهات والشهوات ثم نبتعد عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. طريقة القرآن هي أحسن طريقة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وسترون إن شاء الله عندما أقرأ لكم من كتاب بدائع الفوائد ابن القيم عن الخلق بالحق وعن بيان هذه الطريقة وأنها أعلى علم وأفضل علم وأعظم علم وأوسع علم. هذا الذي الموضوع الذي أتكلم فيه، هذا الجزء عن القلوب اللي هو فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات بطريقة القرآن كما سنرى بعبارة القيم، وهذا أفضل من عبارة أي أحد آخر بالنسبة لأهل هذا الزمان. فهذه السورة هي سورة قاف، وبدأناها في الدرس الماضي، ولكني أقرأ عليكم بسرعة كلام ابن القيم يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه ومنه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتبل ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى، ذلك اللي هو إيه؟ إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر من أول سورة طاب لغاية قوله تعالى إن في ذلك لذكرى، وقوله تعالى لمن كان له قلب فهذا هو المحل القادم. القلب هو دل حياء أو لا يعي، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله تعالى وهو شهيد، ألقى السمع وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة سمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهل، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وجهوله وأعمال الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع، بل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وبعدين وألقى السمع وهو شهيد، لمن القلب الحي وألقى السمع بالشر وهو شهيد الانتفاء المانع. إنما القرآن يقول أو ألقى السمع هو شهيد، والموضع موضع وأو الجمع لموضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه كأبي بكر الصديق، فإذا فكر بقلبه وجال بذكره دله قلبه وعقله على إيه؟ على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن. ده اللي أنا عايز أوصلك له، ده اللي أنا بقولك بسميه الرجاء وهتكرر النهاردة كتير، ده اللي أنا عايز أوصل أنا وإنت له. إزاي؟ إن بالتفكير تصل إن القرآن ده حق مية مية يقينا، فما فيش وقت للضياع، لازم تشتغل وتحصل منه. هو ده الكلام، ده المطلوب، واخد بالك؟ أنا بقول لك قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجانب بذكره دله قلبه وعقله على إيه؟ على صحة القرآن وأنه الحق، وشاهد قلبه بما أخبر به القرآن. أنا عاوز شهادة قلبك دي تطلع كده مع القرآن، هو ده كل هدفي من الدروس دي، أن قلبك يشهد بما أخبرك به إيه؟ القرآن. إزاي؟ هتستعمل شهادة الأكوان والمخلوقات، هو ده المطلوب منك أنت تشتغل، هتستعمل شهادة المخلوقات بدليل الخلق والإيجاد ودليل الرعاية والإيه؟ والحكمة والعناية، هتستعمل بقى التدبر بطريقة القرآن من أوله لآخره، عشان أنت نفسك تصل إلى إيه؟ إلى ما أخبرك به القرآن، هو ده. ده أعظم درجة، هتسمع كلاما طيبا جدا من ابن القيم من الكتاب بدائع الفوائد، وكنت سأبدع به لكني نسيته، وإن شاء الله سيحضر حالا بإذن الله. فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه إيه؟ نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو إيه؟ فأنا عايز أسأل الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم يعني إيه؟ هتفكر في الدلائل والمخلوقات وربنا خلق إزاي ورعاك إزاي وكل الكون ده شغال إزاي وإنت جيت الدنيا إزاي وجسمك بيشتغل إزاي، تظل كده من أول القرآن إلى آخره، والقرآن يذكرك بهذا عشان تصل الى ما اكبرك من القران، يبقى نور على نور، تخرج بعدها ايه؟ فلا تضع وقتا ابدا باذن الله عز وجل. وقال في حقيقه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح لصاحب الزجاجه الايه، فهذا نور الفطره على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواحد. قال ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين ايه؟ كيف؟ ليه بقى يجمع بين قلبه وبين ايه؟ وبين معاني القرآن. احنا قلنا القلب ده هنشتغل في المخلوقات، الآيات الأفقية والنفسية اللي في الآفاق واللي في النفس، عشان توصل لنفس النتيجة التي جاء بها القرآن، هو عشان يبقى نور على نور. هو انت هتوصل من فراغ، ما انت خلقت كده. بس انا مش هتكلم كتير لانك هتسمع عبارة ابن القيم عن هذا، عشان لما تقول لي فين الأدلة بتاعت كلامك ده، يبقى ترجع للدرس الرابع عشر ده، وترى كلام ابن القيم أشد من كلامي 100 مرة. وأيضا جئتكم بكلام الشيخ ناصر الشعبي في أمور مشكلة، فأنا عايز أتصفح كده، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان لعل الله أن يفقهنا. صحصح كده عن المسألة، مش إيه؟ أنا بقرأ بسرعة عن كلام معاذ بس عشان أستدل به، لأنه كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا حال صاحب القلب الحي الواحد. قال ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمنت به الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. أي والله العظيم يقرأ القرآن كأنه عقل بذلك. ومن الناس من لا يكون تم الاستعداد زينا كده، وعي القلب كامل الحياة ما يكونش كده، فيحتاج إلى إيه؟ إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل. ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته يبلغ صاحب القلب الحي الواعي لقلب أبي بكر كده، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمل الكلام والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به زي أبي بكر كده، يقينا من أول لحظة. والثاني حال من إيه؟ هو شافش بعينه، بس واحد قال له، يبقى حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان. والأول في مقام إيه؟ الإحسان. الثاني قال زينا كده في مقام الإيمان، إنما المقام الإحسان استنبط كل هذا ورجى كل هذا، ولكن لأن الذي جاء به القرآن هو الذي استنبطه بقلبه بدلالة الإيه؟ المخلوق. أنا عايز توصل للدرجة دي، شو انا بقى بتكلم في ايه؟ وفي ناس بتنام مش دايما، انا ايه اللي انا ارمي الى اي شيء؟ انا توصل للدرجه دي، يبقى نور على نور. فكر فعلا، انا عن نفسي لم ادخل في الاسلام الا بقى البطاقه ماشي، ومن يوم اتولدنا ماشي مفيش حاجه، لما ادخل فيه دخول حقيقي ولم التزم به الا بعد ان اطلعت على بعض معجزات القران من كتب عبد الرزاق نوفل زمان، وبعض الكتب لمصطفى محمود ايضا من ناحيه الاعجاز القرآني. قلت الله، طب ازاي القرآن يخبرنا بأدق المخلوقات والكهرباء والكيمياء والفلك؟ ايه ده؟ مش معقول الجزيرة العربية كان فيها واحد عارف الكلام ده؟ ليه؟ جاب له العلم ده منين؟ فقلت لا، قلت مش ممكن، لا بد ان يكون هذا كلام الذي يعلم السر في السماوات والأرض ومن يومها بفضله عز وجل. واديني بعيد الكرة ليك، عايز تبقى واثق وعلى يقين وقوي وتأخذ الدين بقوة وتتغلب على الفتن، لازم قراءة القرآن. وعشان ما حدش يقول لك ده صديقة فلان ابن فلان، لا انا بقول لك ابن القيمة. استحملني او تحملني اليوم في القراءة عن ابن القيم بسرعة، بس انتبه معايا. وكما قلت، الصلاة على رسول الله عليه السلام من اكبر العوامل المعينة على اجابة الدعاء، حتى لو عايز فلوس حتى من ربنا. صراحة لو اتنبت الصلاة حقيقة يعني. واخد بالك؟ فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من لو علم صدق المخبر، وحال من علم صدق المخبر وتيقنه وتيقنه وقال يكفيني خبره، هو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى اليقين وتلقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. زينا كده، طيب صدقنا يعني. انما اليقين بقى اللي فيه نور على نور ده الاحسان. فعين اليقين نوعان، عين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الاخره. فالحاصل في الدنيا نسبته للقلوب كنسبه الشاهد الى العين، وما أخبر فيه الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين اليقين في المرتبة. وقد جمعت هذه السورة سورة خاص من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان للملائكة وانقسام الناس إلى هالك وشقي وفائز وسعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيله عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى. الصغرى اللي هي ايه؟ الموت، وفي ذلك والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة، والأصغر هو عالم الدنيا. وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ومعاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه، حتى علم الله عز وجل بوساوس نفسه وإقامة الحظوة عليه يحصل عليه كل لفظة يتكلم بها، وأن وفيها يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره ألقي في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته، فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه، فإله المثل أعلى. وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبر به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب. مفهوم الكلام ده شرحت في درس الماضي. والروح عنده عرض من أعراض البدن، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المنكر قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها. كيف هم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي سميت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ كفار يعني. وإنما تعجبوا من إيه؟ شرحنا الدرس الماضي بالتفصيل. وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين الجزاء. ولهذا قالوا أإذا متنا وكنا قبل أعيننا لمبعوثون، وقالوا ذلك رجع بعيد، ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبيرة معنا. فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، هو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء خلقا جديدا، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع، فاكرينها؟ ولا أحد فاكر الشبه دي تعود إلى إيه؟ يشككم طيب أحسن. أحدها اختلاف أجزائين بأجزاء الأرض على وجه لا تميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، مش حكمة، أو إنما الحكمة تقتضي دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيئا هكذا أبدا، كلما مات جيل خلقه جيل آخر. فأما أن يريد النوع الإنساني كله ثم يحيي بعد ذلك يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعادن القرآن في أصول، أحدها تقر كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من يحمل عظامه وهي رميم، قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق هذه العلم. وقالوا إن الساعة على أتيات فصفى الصفحة الجليل إن ربك هو الخلاق العليم، وقال قد علمنا ما قد علمنا العلم ما تصوص أبدون. والثاني من أجل القرآنية، عشان تخدرك لما تقرأ القرآن تقرير كمال قدرة الله عز وجل، تقرير كمال قدرته كقولي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، وقولي بلى قادرين على أن نسوي بيانه، أيضا قال كذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع إلى هذه القدرة ويجمع الله عز وجل بين العلم والقدرة فيقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق القدرة العليم. الثالث الحكمة، كمان الحكمة، شفنا قلنا العلم والقدرة والحكمة، شايف الأمور اللي بردها شوية تغريب، أنت متأكد أن البعث ده شيء سهل جدا هين جدا على الله عز وجل وشيء يقيني تقولي وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، نتكلم عن الحكمة بقى ربنا بالعكس حاجة لله، وقولي وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، وقوله تعالى يحصل الإنسان أن يترك سدى، وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه، بل لابد من البعث، لابد من البعث. شوف معلوم بالعقل مع ايه؟ مع الشرع. انما هذا الحساب يكون على العقل ولا على الشرع؟ على الشرع. وما كنا معذبين حتى ايه؟ نحن صاحب العظمش الجهل باصول الدين يقول لك هذا الدليل اهو كان معلوم بالعقل. اه معلوم بالعقل اه، بس دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. ما هو الرسل رحمه يعني؟ يعني ايه رسل رحمه؟ دي اول معنى في ان الرسل رحمه، وما ارسلناك الا رحمه. انما لو ان الله عز وجل حاسب الناس بغير رسل ايكون قد ظلمهم؟ حاشا لله عز وجل، انما الرسل دي رحمه. فالعقل مع الشرع، وان كمال الرب تعالى وكمال اسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وانه منزه تعالى عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العلو والنقائص. ولا لا؟ لان قلت مفيش بعث معناها ايه؟ القاتل زي المقتول والسارق زي المقتول والظالم زي المظلوم وامور كثيره قوي، النقائص كلها بقى ينسب الشر كله الى الله حاشا الله عز وجل. مفيش بعث يعني ايه؟ ايه الدليل عندك ان مفيش بعث؟ ايه النقص اللي وجدته على الله عز وجل في الارض ولا في السماوات؟ ايه النقص ده؟ قول لي انت وجدت على ربنا غلطه فين يعني؟ عشان تقول لي ممكن ما يبقاش في بحث، تيجي ازاي دي بقى؟ فسبحانه وتعالى ينزه كماله عن سائر العلو والنقائص، كما اخبر سبحانه ان الممكنين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم امرهم وهم في امر مريج. صواب ان المعاد ومعلوم بالعقل ما شرع ان كمال الرب تعالى وكمال اسماء وصفاته تقتضيه وتوجبه، وانه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العلو والنقائص. ثم اخبر سبحانه ان المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم امرهم فهم في امر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم الى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم الى العالم السفلي وهو الارض وكيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال واودع فيها المنافع وانبت فيها من كل صنف حسن ومن أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة يعني عشان تشوف تبصرة كي تبصر يعني إذا تأملها العبد من؟ اللعبي ولا المنيب؟ المنيب. وتبصر بها تذكر ما دلت عليه، تذكر وتذكر يعني إيه؟ ولا علم؟ تذكر ولا علم؟ ها؟ تذكر الفطرة يعني الفطرة، لأنه المخلوقات دي خلقوها بالحق، قلنا خلق حق ايه؟ سابق وحق لاحق وحق مقارن اللي هو الشاهد، شاهد الله عز وجل على كل شيء شهيد، خلق كل شيء يشهد بأن محمد الرسول عليه السلام وبأن هذا القرآن حق وبأن البعث حق. كل شيء في الكون وكل حركة وكل سكنة فيها شاهد على أن البعث حق وعلى أن النبوات حق وأن الجنة حق وأن النار حق. هو ده الخلق بالحق، ونحن نقرأه بداء الفوائد. فأنا بقول لك تذكر، تذكر إيه اللي جواك؟ يعني هو في سنة هنا ثلاث أمور، إيه هما؟ معقول قلنا كده أنت مش معايا خالص؟ ترفعك لأعلى عليين في المادة دي بعلم ابن القيم ابن تيمية وأنت مش معايا؟ في ثلاث أمور هنا، الفطرة، الحاجة الثانية إيه؟ تفكر بالمخلوقات، الحاجة الثالثة القرآن والرسالة. مش الفطرة انت موجود اصلا عشان كده التذكر، وبعدين المخلوقات فيها شاهد كامل والخلق بالحق والحق المقارن، كل مخلوق يدل ويشهد بأن القرآن كلام الله عز وجل وبأن البعث حق، النبوات والمعاد. الحاجة الثالثة هي القرآن نفسه والوحي بقى، شو هذا احنا ثلاث امور ولا ايه؟ ما انت ما تنساش يعني، ممكن تنسى اسمك انما تنسى دول لا، اوعى تنسى تفهم القرآن لو نسيت دول. الفطرة مركوزة في قلبك وحصل كلام ابن القيم مش هستعجل من الكلام فيه. الحاجة الثانية انت مطالب بالتفكر في المخلوقات اللي حواليك، هتوصل بيها نفس الكلام الموجود فين؟ في الفطرة. هو ده التذكر. طب نمت الفطرة مصدية عليها طبقة غشاوة عليها ران، نم يعمل ايه؟ الوحي حيجي يذكر بقى ويصنفر بقى ويبرد الايه؟ الأغشية دي. في ثلاث أمور: الفطرة، التفكر والتعقل والتدبر والتذكر، كل حاجة. والحالة الثالثة ايه؟ القرآن ده. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهذا القرآن. إذا ثلاث أمور: فطرة، تفكر في المخلوقات، شاهد المخلوقات يعني، وإيه؟ الوحي اللي جاي من السماء. إذا تأملها العبد المريب وتبصر، تذكر ما دلت عليه مما أخبر به الرسل من التوحيد والمعاد. فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وإن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة، والنخل باسقات لها وطلع نضيد، كم ثمن عارفين سورة قاف الكلام أو سورة قاف، لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على التأمل، وأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. إيه المانع يعني؟ قدمك الثمرة هو ألف نوع بيخرج من الصين أو الرمل، ايه المانع ان انت واتخلقت قبل كده اصلا وكل مكونات جسمك موجوده في الارض ما طارتش؟ ايه المانع ان ترجع تاني؟ ده اسهل بقى بعد ما غيرتم فيه. وقد ذكرنا هذا القياس وامثاله من المقيس الواقعه في القران في كتابنا المعالم، هذا كلام ابن القيم، وبينا بعض ما فيه من الاسرار والعبر. ثم انتقل سبحانه الى تقرير النبوه باحسن تقرير واوجد لفظ وابعاده عن كل شبهه وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الإيه؟ الهلاك، اللي هي معلومة عند الناس، خلي بالك من تاريخ. وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوتهم. لو ما كانوش أنبياء ما كانوش تدمروا كده زي ما الرسل توعدوا بالضبط، ولا لا؟ دي دلالة ولا مش دلالة؟ معايا مش معايا يا اخي الكريم؟ لما يبقى الاقوام السابقين دمروا كما اخبرت الرسل بالضبط. الرسل اخبروا بالتدمير والهلاك ده امتى؟ قبل موعده ولا بعد اوانه؟ هيخبروا بعد اوانه زي لما هم قاوموك وفريقوا، هيخبروهم ازاي؟ يبقى قبل اوانه، يبقى دي دلاله ولا مش دلاله؟ فاهلكهم بانواع الهلاك وصدق فيهم وعيده الذي اوعدتهم به رسله ان لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوه من اخبر بذلك عنهم من غير ان يتعلم ذلك من معلم ولا قراه في كتاب، بل اخبر به اخبارا مفصلا مطابقا لما عند اهل الكتاب كالنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده دليل القران ده من عند الله ولا لا؟ كان عارف النبي عليه الصلاه والسلام التاريخ ده كله منين؟ كان ده كله منين؟ واهل الكتاب عندهم الاسرار دي. ولا يرد على هذا الا سؤال البهت والمكابره على جحد الضروريات بانه لم يكن شيء من ذلك، او ان حادث الجهل ونكباته اصابتهم كما اصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه انه باهت مباهت جاحد لما شاهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فانكاره من منزله انكار وجود المشهورين المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائيه. ثم عاد سبحانه الى تقرير المعاد لقوله: افعينا بالخلق الاول؟ يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الامر، اظن دي شرحتها انا في الدرس الماضي حتى لا نطير، فهمناها يعني؟ افعينا يعني ايه؟ يعني افعجزنا، بس ده لازم المعنى. لما انا ذكرت لك مثالا تقول لي ايه؟ هل جئتني بالدواء؟ تقول لقد اعياني البحث عنه، يعني عجزت، ذهبت هنا وذهبت هنا وذهبت هنا وذهبت هنا فلم اجده. انا ما تقولش جاهز ان انا ابحث ثاني، ولكن ايه؟ مش لاقي فرصه. غير وما مسنا من او ده يعني من سعر، انما افعينا. فابن عباس لما يقول لك افعجزنا يعني ده لازم الايه؟ لازم القول. انا شرحت ده في الماضي، نقراه الصفحه كامله هنا عن الوقت بس فنرجع نتكلم عن صفة الذاتية بإذن الله. ها؟ طيب. بسم الله. بالآيات في هذه الآية تعرف كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر سورة لقوله وما مسنا من لغوب، ثم أخبر سبحانه أنه في لبس من خلق، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو إيه؟ خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء أو من نطفة من ماء مهين. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بذكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. واضح الكلام ده يا الله؟ واضح؟ إذا أنا ذكرته وده من آلي ثلاث دروس بتكلم فيه، انك تستدل بآيات الله في خلقك على ايه؟ على الرسل وعلى البعث، حتى بغير ما يكون فيه رسل، بغير ما يكون فيه وحي، هذا الاستدلال يوصلك مع الفطرة، لان ده شاهد. كم شاهد يشهد لله عز وجل؟ كل حركة، كل سكنة، كل ذرة، كل الكترون، كل قوت في الارض يشهد الله تعالى بانه المقيت. طب فين شكر النعمة دي؟ لازم بد لها بالحساب ولا لا؟ ما أخبر به رسل عن الله أسماء وصفاته، ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه سبحانه وتعالى بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. أنا مش هقرأ سورة قاف أبدا من كتاب الفوائد، لأن هو ده فينا كلام هنقرأ من القائم من بدايع الفوائد، الكلام العجيب جدا طبعا، بس مش هياخد وقت يعني ان شاء الله، انما هو الوقت في سوره قاف بس عشان لما شيخ سيد قال ايه ان نشوف بس المواطن وبتاع، فانت تقرا اهو يعني، انا ما فيش حاجه من عندي ابدا. نخلص سوره قاف كده وننقل ننتقل ولا انت لا؟ خليك معايا، انا هقرا بسرعه بس انت انتبه. اذا عن قرب الله عز وجل الى الانسان بالعلم والاحاطه، وان ذلك ادنى اليه من العرق الذي هو داخل بدنه او داخل بدنه، فهو اقرب اليه بالقدره عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا الأمين ابن تيمية طبعا، المراد بقوله نحن يعني إيه؟ ونحن أقرب إليه أي إيه؟ أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هو ربنا حقرأه على رأسه لجبريل. طيب أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل، قال ده مش تأويل، خلي بالك ده مش تأويل، ده الكلام ظاهر. قال ويدل عليه قوله إذا تلقى المتلقيان، ده من لغة العرب اللي مش هنحطها الدرس الماضي، إذا تلقى المتلقيان فقيد القرب المذكور بتلقي إيه؟ الملكين ولا لا؟ إذ يعني ساعته، يتلقى المتلقيان فقرب القرب المذكور، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت ولا لا؟ لما يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا لمعطل. ثم أخبر سبحانه أنه أصل في بعض الحلين يقول لك إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ ونحن أقرب إليه يبقى ربنا جواه. ما هو يقولوا كده؟ يقول لك يبقى أنا الله والله أنا. ما هم دول حلولين، مش عارفين أهل الحلول الاتحاد ولا إيه؟ عايزين نتكلم الكلام ده لسه هنتكلم فيه. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان إيه؟ أعماله وأقواله، ونبدأ بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي كثرت مثل القيامة الصغرى، وأنها تجيء بالحق. إيه الحق ده؟ اللي هو لقاء مين؟ يبقى جاءت سكرات الموت بالإيه؟ يبقى ما هو الحق؟ ها؟ الموت. ما تقوليش الموت بقى. والمدة في حد هيشك فيه كمان. إنما أنت تخلي السكرة دي عشان تروح فين؟ للبعث، يبقى الغاية التراب بقى منك. الغاية التراب منك خلصت خلاص، اللي يراد بيك بقى نحاسبك عليه. هنشوف الكلام ده واضح من القيم ووضوح يعني الشمس. طيب وصلنا الى ايه؟ سبحانه هو القدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل او الذي ايه؟ تعجل قبل القيامه الكبرى. ثم ذكر القيامه الكبرى بقوله ونفخ في الصور في كل كل قاف ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق بهذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليه. الأرض انت عايش عليها هتشهد، جوارحك هتشهد، إيدك ورجلك وعينيك كله هيشهد. وفي شهادة ثانية كمان وثائق وإيه؟ وشهادة الله محكمة العدل الإلهية، وغير شهادة الأرض التي كان عليها وله عليك، وغير شهادة رسوله والمؤمنين يشهد، إيدك ورجلك وعينيك كله هيشهد. وفي شهادة ثانية كمان وثائق وإيه؟ وشهادة الله محكمة العدل الإلهية، وغير شهادة الأرض التي كان عليها وله عليك، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد إيه؟ مجرد علمه. فيش إلا واحد بس اللي صحي؟ هل الله يحكم بينهم بمجرد علمه؟ وهذا لازم الحجة تقوم بالشهود كلهم. إنه لا يحكم بينهم بمجرد علمه، هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه. فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن، هذا هو حقيق لألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله. إذا حقيق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله. وقال في غفلة من هذا ولا عن هذا؟ من هذا، ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب، مش لفي شك فيه. طب ليه منه هنا بقى غفلة منه وشك منه؟ ليه منه ولم يقل في شك فيه؟ وجاء هذا في المصدر وإن لم يجد الفعل، فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، ما ينفعش من المصدر. آه ليه بقى؟ كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلته وشكه. يعني ايه؟ يعني تخيل لم يتذكر بالفطرة، ماشي، لما تذكر بالتفكر في المخلوقات بالتالي ماشي، ما كنت تذكر بايه؟ بالتالي بقى اللي هو يوم يبدأ الغفلة بتاعته منين؟ اللي على أصولها بقى بالوحي، بقيت خلصمة دي بقى كلها، واضح؟ فهو مبدأ غفلته، ده سر قوله تعالى، ها؟ لقد كنت في غفلة من، مش عن هذا، من يعني من بداية الوحي لما جالك ده غفلت وابتديت تحاربه. وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة العنوى وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما، واخد بالك، جعله إيه؟ مبدأ للغفلة والشك. ده الوحي المفروض يبقى مبدأ التذكرة واليقين، لا، جعل الوحي مبدأ للغفلة والإيه؟ والشك. ومن كان ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف عنه غطاء النوم عن القلب فيه الصيف يقوم يصحى من النوم برضه نفس الكلام، وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد لو فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديث عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله، خلي بالك، وقوله ايه؟ يقول يقول ايه؟ لما يحضره هذا الذي كنت، خلي بالك، او لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد احضرته واتيتك به، هذا قول مجاهد في الايه يعني. وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه واحصيته، من الملك يقول له كده يا رب هذا ما كتبت عليه وأحصيته من قوله وعمله، ده حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به أجل جبته وهذا عمله الذي أحصيته عليه معايه، فحينئذ يقال ألقيا في جهنم. وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للإيه؟ للملك الموكل بعذابه. وإن كان واحدا وهو مذهب معروف في مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصف مجرى الوقت. ثم ذكر تعالى صفات هذا الملقى، فذكر له كم صفة؟ ست صفات. أحدها إيه؟ أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. الثانية ايه؟ عنيف، انه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا. الثالثة جحدا يعني ايه؟ بعد ايه؟ بعد العلم. الكلام ده انت مقتنع بيه ولا مش بالجامل القرآن؟ يعني القرآن اكبر انه ايه؟ عنيف معاند. معاند يعني ايه؟ يعني يعلم ومع ذلك يكابر ويجحد. ان الجحود لا يكون الا عن علم. فاذا هو يعلم ولا لا؟ طب لماذا لم يؤتي هذا العلم اكله وثماره فامن صاحبه هذا؟ ليه؟ ها؟ ها؟ ما هو العلم لم يعلم، ليه ما عملش هو؟ ها؟ قول انت. ها؟ علم ناقص بالضبط كده. فلم يقوى على المعارض. العلم ناقص. علم قام به الحجة. فلم يقوى على المعارض. ايه المعارض؟ هنرى بقى بعد كده المعارض ده ازاي يجي ازاي. شهوة، حسد، بغي بين الدعاة والعلماء وبعض. واخد بالك؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده علم ناقص. انما لو علمه كامل اللي انا عايز اوصلك له لا يقوم له معارض ابدا. مفيش حاجة اسمها علم كامل وبعد كده لا يؤمن او لا يقر. واضح؟ يبقى الثانية انه معاند للحق بنفسه جحدا وعناد. الثالثة انه ايه؟ مناع للخير. وهذا يعم منع للخير الذي هو احسان الى نفسه من الطاعات. واخد بالك؟ وايه؟ ومنع حسين للخير اللي هو احسان الى نفسه من الطاعات والقرب الى الله. والخير الذي هو احسان الى الناس. يبقى العمل خير في نفسه والعمل خير فين؟ في الناس. فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حاله اكثر. الرابعة انه مع منعه الخير فهو ايه؟ مش بس ما يكذبش الناس من تحت الناس، ده بيعتدى على الناس كمان. معتد على الناس، ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه. طيب الخامسة انه مريب. مريب يعني ايه؟ يعني صاحب ريب وشك. ومع هذا زرع المريم كده، ومع هذا فهو آت لكل ريبة. يقال فلان مريب إذا كان صاحب. الثالثة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصم وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله. يقول يا رب هو الذي أضل الجهل. فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن هو اللي كان كذا، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وأثر عن حق كما قال إبليس أهل النار، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو مين؟ وشيطان. يبقى القرين الأول هو تفسير الخير الملك، القرين الثاني هو إيه؟ الشيطان. قال قرين ربنا ما أدركته شيطان، يعني شيطان يختصمان عند الله. وقال الطائفة بل قرين هنا هو الملك فيدعي عليه أنه زاد عليه. قل يا رب الملك ده زود عليه، كنت عملت الكلام ده. واخد بالك؟ يدعي على الملك أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ما استمليش ولا نقول حتى يتوب. فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلت عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول رب تعالى لا تختصموا لدي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصفات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة الصاد. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه. فقيل المراد بذلك قوله لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعد لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد ما لوعد خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. قال مجاهد قد قضيت ما أنا خاف، وهذا أصح القولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصرين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء المعنى ما يكذب عندي أو ما يكذب عندي، تكذب علي طب ما أنت كل شيء أشهد عليه لعلم بالغيب. وقال ابن قتيبة أي ما ما يخرف القول عندي ولا يزاد فيه، وما يخرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال او ما يخرف حتى القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لانه قال القول عندي ولم يقل قولي، وهذا كما قالوا لا يكذب عندي. فعلى القول الاول يقول قالوا ما انا بظلام العبيد، من ثاني قالوا ما يبدل القول لدي في المعنى، اي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يقول قد وصف نفسه بامرين، احدهما ان كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول ايه بين يديه وترويج الباطل عليه حاشا لله، واخد بالك، وان كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. تظلمهم ليه؟ ما هو بيظلم، مين اللي بيظلم؟ ها؟ اللي محتاج، مش كده؟ ومين كمان؟ واللي بيجهل، واحد مش عارف انت عليه بيظلمك، يتهمك باتهامات باطل، يبقى ظلمك ولا لا؟ او هو عارف انت عليه بس محتاج تديله حاجه ولا بتاع عشان يظلمك، يزعل عشان تفعله مثلا. فهل ربنا كذلك؟ حاشا الله عز وجل. هو ده الكلام، يقول لك كمال علمه، واخد بالك؟ يبقى يشوف يبقى احدهما ان كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، وان كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لايه؟ لعبيده، ولا لا؟ الكلام ده معدي عليكم ولا واخدين بالكم؟ عارف الاخوه بتتساءلوا، طب اعمل ايه طيب بس؟ ثم اخبر عن سعه جهنم وانها كلما ألقي فيها تقول هل من إيه؟ مزيد. وأخطأ من قال أن ذلك للناس أي ليس المزيد، تقول هل من مزيد؟ هو في مكان للزيادة؟ والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع إحداها أن يكون إيه؟ أوابا، أي راجعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال رجل بن عمير الأواب الذي يتذكر إيه؟ ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية أن يكون حفيظا لكل أواب حفيظ. فقلنا الأواب هناخدها الرجوع من الباطل إلى الإيه؟ من المعصية إلى الطاعة، من الذنب إلى التوبة، كلها شيء واحد. إنما الحفيظ بقى يعني إيه؟ أن يكون حفيظا قال ابن عباس لما اعتمده الله عليه وافترضه. وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإنسان، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لإيه؟ بقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه، يعني هو كان عاصي عمل ايه؟ رجع، يبقى ده أواب. ولما رجع يحفظ ثاني ولا يمسك على الطاعة بقى من غير معصية ويمسك بالكتاب، يبقى يسمع على الطاعة، هو ده اللي اسمه ايه؟ الحفيظ، ولا لا؟ يبقى حفيظ عن المعصية. كيف يكون حفيظا عن المعصية؟ كيف أيوة كيف يكون حافظا على المعصية عن المعصية؟ ها؟ ملهاش تاني. ده الدندنة في الدروس الماضية خطب الجمعة على المسألة دي. كيف تكون حافظا عن المعصية؟ يعني ماسك نفسك إنك لا تبص للمرأة ولا تاخذ فلوس حرام ولا تظلم أحد ولا تغتاب ولا كيف؟ ما انا عارف العلم الكامل، والعلم الكامل ده بيتخلش، ايه اللي بيخلشه وبيطمس نوره؟ ايه اللي بيطمس نور العلم الكامل وينزله؟ المعصية. طب ايه اللي كان يكتب عن المعصية؟ ها؟ سكوتك عن الطاعة، هو كده. البدن المريض، امتى البدن يصاب بالميكروب والفيروسات والأمراض؟ لما يضعف، ما عنديش مناعة، ازاي تقل المناعة يضعف؟ أنا بتكلم عن البدن. الإهمال بالتغذية، لو بتاكلش كان فيش تغذية صحيحة، أي حاجة تهاجم البدن تتعبه ولا لا؟ هو كده. إنما البدن القوي المتغذي كويس يجيله أي مرض يطرد بره، ما يدخلش لجوه أصلا. كذلك القلب بالضغط، فهو حفيظ هتقولي عن المعصية، ماشي، فكيف تكون حفيظا عن المعصية؟ تقابلك امرأة جميلة وجذابة وأنت في نفس الوقت إيه؟ بسرعة تغمض بصرك مع أن قوتك وبطولتك إيه داعية وعنها شهوات يدعوك إلى هذا، لكن دوامك على الطاعة هو الضمان الأول الكافي لكي تكون حفيظا عن الإيه عن المعصب. يبقى أواب هنا تؤخذ على أنها رجاع إلى إيه إلى الطاعة، ولما ترجع للطاعة ما تخشى عشان يخليك حفيظ على إيه على المعصب على الطاعة. طب ولما جيت الطاعة واللبن يعني وهو لابد من اللبن ده، بس لما تيجي تلم بقى تقول إيه يلا بقى ضرب العور على عينه، ولا ترجع بسرعة إذا ما استوى إن الذين اتقوا إذا ما استوى طائفهم من الشيطان تذكروا فإذا هم. ده أنا بقول بالكلام ده وليس 13 درس دروس القلوب كلها بتكلم عن كلمتين دول محور الاساس. هتنساهم كلام يبقى العلم نظري بتبقى مصيبه. وصلنا لايه؟ دور صفحه على الصوره عشان الحق. وصلنا لايه؟ وصلنا قال لي يا حفيظ طيب قال كويس. فالحفيظ يمسك نفسه عما حرم عليه والعقل المقبل على الله بطاعته. طب الثالثه قوله من خشي الرحمن يتضمن الاقرار بوجود الله سبحانه وربوبيته وقدرته وعلمه. طبعا هتخشى الرحمن ازاي اذا كنت خايف يقطع رزق عنك او تلج الامراض او ما يشفيش؟ خش بقى قدره ربنا. يبقى يتضمن الاقرار بوجود الله وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل احوال عبده، ويتضمن الاقرار بكتبه ورسله وامره ونهيه، ويتضمن الاقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشيه الرحمن بالغيب الا بعد هذا كله. الرابعه هي ايه؟ وجاء بقلب مريب. ايه مريب بقى؟ عرفنا اواب وعرفنا حفيظ. طب ايه مريب؟ خلصنا بس. ما هو التواب راجع برضه والاواب راجع هو كله راجع، بس لازم تعرف الفروق العظيمه جدا. الرابعه قالوا وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على ايه؟ طاعة الله. يعني كأنه الأواب. لا خلي بالك طلع ابن عباس كلامه تفسير باللازم. خلي بالك الصحابة كثير جدا من التفسيرين كما يقول ابن القيم هو الشرح يقول لك تفسير باللازم، يعني لما تشرح الإنابة ابن القيم يشرح الإنابة لازم. هذا قال ابن عباس هو ده المطلوب في الناس. طيب حقيقة الإنابة عقوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. شفت الكلام بقى هنا؟ معنى عقوف القلب يعني استمرار ايه؟ قلب على حب ربنا سبحانه وتعالى وطاعة ربنا. ادي الإنابة. وفي بحث قد قدمته منذ أكثر من 10 سنوات ووجدت أيضا عند القيس موضع آخر، الإنابة هي الرجوع السريع إلى الايه؟ إلى الحق. ودي منها النوم بتاع النحل لا بحث يعني. الرجوع السريع الى الايه؟ وجدت كبسوطا وذكرا لكل عبد بلط متنح ولا منيب؟ منيب يعني ايه؟ مش غبي. هم يشوف النحل اتخلق دي ويجيب العسل النحل ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حبه بركه طالعه وفيها شفاء من امراض. ايه الكلام ده؟ تيجي ازاي دي؟ والاخر يطلع زيت البصل حبه البصل في شفاء عجيب جدا، حبة سوداء برضه يعني تقاول بصل يعني، في شفاء عجيب جدا مرض السكر بس مش وقت. حاجات بعدين تستكشف ويستكشف يقول لك فلان اكتشف العلاج، اكتشف العلاج ايه؟ في نبتة موجودة في الجبل الفلاني، جابها من عند مين يعني؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فالذكي هو ده المنيب، الرجوع ايه؟ سريع. مش واحد متنح وبلط وبليد وغبي. الرجوع السريع للحق. يبقى العقوف القلب على الله. وطبعا حاجه عاقل القلب يبقى عاقل ازاي؟ ان كل ما يبعد يلاقي ايه، كل ما يبعد يلاقي ايه، كل ما يبعد عن ربنا يلاقي ايه؟ ايه. خلي بالك. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الاوصاف بقوله ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بان يصيبهم من الهلاك ما اصابهم من قبلهم. بس خوفهم ده فين بقى؟ الدنيا هنا. ومن اهم ما يكون العقوبه في الدنيا والجزاء في الدنيا. خلي بالك لما اقول لك القسم الجزائي، ما القسم الجزائي ده في الاخره بس ولا في الدنيا بس ولا في الدنيا والاخره؟ ده كل ايه هنتكلم عنها ان شاء الله فيها. لا مساله القسم الجزائي والتشريع الجزائي معناه الجزاء في الدنيا وايه؟ والاخره. طيب ثم خوفهم بان يصيبهم من الهلاك ما اصاب من قبلهم وانهم كانوا اشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك الهلاكة شدة بطشهم أخبرك وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذكر اللي فد كله عبارة عن إيه؟ ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ إيه؟ ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء. تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم الإيه؟ السابع، وقالوا تعب فاستريح. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتأسي به سبحانه بالصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح ولا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل. ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو إيه؟ كان يستعين على الصبر على أذى المجرمين والعلمانيين يعني إزاي تسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أذكار الصباح والمساء وبالليل وأذان الإيه؟ سجود. في واحد بيقرا يقول لك ايه وإدبار السجود ينفع؟ يعني لما تبطل السجود يدعو ده؟ يعني خلاص انتهيت عن السجود بعت السجود تاني تبتدي تدعو لما كفرت تبتدي تدعو يعني؟ قول وإدبار السجود يعني عاقب ايه؟ مش وإدبار السجود. خلي بالك يا فندم تقيله قوي يعني اللحنه فيها تبقى شديده قوي. وبالليل زي يقول لك انما يخشى الله من عباده العلماء، خلي ربنا هو اللي بيخاف. انما يخشى الله تبقى لحنه شديده قوي. خلي بالك طيب وأدبار السجود فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قالوا ابن عباس والثاني قالوا عمر وعلي وأبي هريرة والحسن ابن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعلي ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلاة المكتوبات ختم الصلاة مثلا، ثم ختم الصورة ختم الصورة سبحانه وتعالى بذكر المعاد ونداء المنادي لرجوع الأرواح إلى أجسادها الحشر، وأخبر أن هذا النداء لما كان القرية يسمعه كل أحد يوم يسمعون صيحة بالحق بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء ذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبره أنه ليس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقاء الله ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. هذه كلام ابن القيم عن سورة إيه؟ تعالى بقى كده نبدأ. الظاهر مش هنلحق نشرح سورة الجاثية، ده سورة الجاثية دي عبارة عن قنابل نووية في قضيتنا، أوضح وأجلى سورة ظهرت لي أنا حتى الآن، أوضح وأجلى سورة وأحكم سورة في القضية بتاعتها دي، ولذلك ابن القيم اختارها فعلا هو الذي نبهني. فلما رجعت السورة قرأتها قلت لا إله إلا الله سبحان من هذا كلامه، سورة الجاثية. خافت طبعا تقول فيها إيه الجاثية فيها إيه، لما تقرأ وشوف هما ثلاث أربع صفحات وبدأ الفوائد احتمال نستطيع ان احنا ندخل على شيء من سورة الجاثية، انما تلخيص لما اقوله لك، وتلخيص ايه عجيب وبغير المعنى الذي القيته على مسامعكم في عدة دروس مش هتستطيع انك تستوعب ايه سورة الجاثية او تفهم قوله تعالى قل الذين امنوا يغفروا الذين ايه لا يرجون ايام الله. دي يعني ايه افده؟ فاكر كلمة الرجاء معناها ايه؟ الاستدلال والاستنباط. وحتلاقيها فين؟ عند ناصر السعدي الاستدلال، هتلاقي الكلام ده امور عجيبه مش هينحق طبعا انا شايف الوقت يعني ايه خلاص خليك بس هم انك تكون حصلت بعض المعاني من سوره ايه؟ من سوره قاف. في ده من كتاب بديع الفوائد المجلد اللي هو الثاني الجزء الرابع صفحه 262 في الطبع العامي. خلي بالك طبعا للاسف الشديد جدا للأسف الشديد جدا 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 إن مش عارف مين اللي عامل تعليق على الكتاب هو مش كاتب اسمه يعني واحد كده يبدو ان هو النشر وليه مش عارف كانت فوق في الهامش كده الأدلة على وجود الخالق. برضو احنا الكلام ده ينفع في الكلام طب يسمع عليها كلام ابن القيم فيه ازاي مواضيع للأسف الشهير جدا نتيجة لعلم الكلام اللي بدرس علم الكلام اللي التوحيد عندهم هو إثبات وجود ايه ما انت جيت مين يا اخي انت لسه عارف نسبة وجود الله. طب قول لي فين الايه دي اللي بتثبت وجود الله في القران اثبات اي اسم لله عز وجل يتضمن اثبات ايه وجود الله عز وجل نموريني كده اي موطن في الكتاب لا يثبت وجود الله عز وجل ده شيء رهيب جدا يا اخي الكلام وجود الله محل كلام فخلي بالك انما هو في كل اخوه درسوا على مناهج معينه فجت فوق كده في الهامش انما ده بعيد كل البعد عن اللي هتسمعه الان بسم الله خليك معانا لما نقرا ايه كلام ابن القيم ونشوف هو بيقول ايه بص نتامل اسرار كلام الرب تعالى وما تضمنته ايات الكتاب المجيد من الحكمه البالغه الشاهده بانه كلام رب العالمين والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق خلي بالك وهذا كله من مقتضى حكمته وحمده تعالى هو معنى كونه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالإيه بالحق ولم يخلق ذلك باطلا بل خلقه خلقا صادرا عن الحق آيلا إلى الحق مشتملا على الحق فالحق سابق لخلقها خلق ايه كل الكون ده مقارن له للكون كله غاية له يبقى سابق مقارن غاية ولهذا اتى بالباء بالحق لم يقل للحق لان الحق ده الغاية بس انما بالحق يعني الحق السابق والحق المقارن والحق الايه اللحق له ولهذا اتى بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدها فالباء مفيدة معنى اشتمال خلقها على الحق السابق خلي بالك والمقارن والغاية فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال ايه ولا عن اي علم وخلاص عشوائي حاشا لله كمال علمه وحكمته وبكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصوف بهما يبقى ايه حكمة ولا مش حكمة يكون حكمة خلي بالك يكون حكمة كله ومصلحة وحقا ولهذا قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم يعني يبقى القرآن كله حكمة وكله ايه علم فأخبر أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته وما كان كذلك كان صدقا وعدلا وهدى وارشادا وكذلك قالت الملائكه لامراه ابراهيم حين قالت أألد وانا عجوز عقيم وهذا بعد شيخه قالوا ايه كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم وهذا رجع الى قوله وخلق خلي بالك وهو خلق الولد لها على الكبر وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات وده اللي أنا شغال فيه بقى دي الدروس اللي فاتت كلها في الحق المقارن اللي هو ايه اللي هو الشاهد اللي بيشهد لأن القرآن حق والجسد بأن الرسول حق والجسد بأن البعث حق وبأن الجنة حق وبأن النار حق ايه اللي بيشهد كل شيء هو لم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد كل شيء في الكون والله العظيم بيشهد بأن القرآن ده كلام ربنا وبإن البعث والنغو والجنة كل هو ده الكلام هو ده اللي يقين عزيز وصله وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله وأن لقاءه حق لا ريب فيه أنا قلت أكثر من كده ما زال أنا بقوله يبقى قلت أنا وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات لهذه إيه المخلوقات اللي هي فين في الكون وجسمك ونفسك فهو ما اشتملت من عليه من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله دي برضه وجود الله دي برضه يصح ان يحط فيها هامش الآيات الدالة على وجود الله الأدلة ده كلام فارغ واحد مش فاهم اللي كتب الكلام ده خلي بالك وصدق رسله وأن لقاءه حق لا ريب فيه ومن نظر في الموجودات لبصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة لذلك، بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد، لأنها شهادة حال لا يقبل كذبا. مفهومة دي؟ أنا حتى بس عن المعلق اللي هو كتب الأدلة على وجود الخالق، كتب بعده أنه رب كل شيء. إذا كان يعني برب كل شيء الكلام المكتوب ده يبقى خلاص يا براء. إنما أنا بخاف بس من الأدلة على وجود الخالق، وإن مناهج تدرس أنت عارفين في المعاهد العلمية بأن التوحيد هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طيب احنا بنقول يا اخواننا اسمها شهادة ايه؟ خبر ولا شهادة حال؟ المخلوقات دي كلها نفسك انت، كليتك دي وقلبك ورئتك وجسمك ده وعينك دي وبتاعه ومخك ده والاعصاب والكهرباء اللي في جسمك دي، شهادة خبر؟ واحد بيخبرك بخبر ولا حال؟ وشهادة الحال افضل من شهادة الخبر؟ الحال طبعا مفيش كده عين، ده عين يقين. ولك لانها شهادة حال لا يقبل كذبا. كل كذب يا عم ده شد عليه شهادة حال. فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله. اسمعنا الله يكرمك، ده كلام ابن القيم اهو اللي انا عمال ادندن من حوله منذ عدة دروس. خلي بالك بقول لك فلا يتأمل العاقل المستبصر، يتأمل ايش؟ مخلوقا حق تأمله الا وجده ايه؟ دالا على فاطره وبارئه اسماء الصفية، وعلى وحدانيته، وعلى كماله كمال صفاته وأسمائه، وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق. قلت من قيم يكرر الكلام ازاي؟ وعلى أن لقاءه ايه؟ إذا انت هتستنبط ان المعاد حق وان الرسل حق منين؟ من التدبر في المخلوقات ولا لا؟ وانها شهادة حال ولا لا؟ وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه. وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات. واضح؟ يبقى لما أقول لك قدر وتشريع وجزاء ما تستهزئش ليا. أنت ما تستهزئش عشان كده أنت جيت. إنما في دعاة يستهزئوا وعايز يصطدموا أي غلطة. أصحاب الباطل وخصم. ويا اخي سبحان الله العظيم بعد ما خرجت الفتوى وترتب عليها من امور اللسان، ودرس الشهادة مقصود يوم الخميس ان شاء الله فتسمعون فيه العجل باذن الله عز وجل، ومع ذلك يا اخي برضه حول دمهم ايه؟ مفيش دم بعد ما الفتوى دي طلعت، وحاجه استقبال للناس. انما لا، الشهادة تتصدر سيبين لكم العجب العجاب باذن الله. فانا مش هفتح العجب ده الان، خليك بس معانا. بعدين التريعه يقول لك قدر وتشريع وجزاء، جبت الكلام ده منين؟ اهو ابن القيمه. خلي بالك انما النص قدر وتشريع وجزاء ده النص الاستعمار. انما يفرق ايه يعني؟ وفي مشاحطه في الاصطلاح؟ ما هو نفس الشيء اهو. التدبر في المخلوقات يدل على ايه؟ بس يقول لك وهذه طريقه القران. ايه طريقه القران؟ من اول لاخر والله. يبقى احنا بنقرا القران بنفهمه ازاي؟ هنسمع القران في رمضان ازاي؟ اذا كان دي طريقته مش عارفينها. وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إيه؟ على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات. فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق، ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبر به إيه؟ رسله. عشان أقول مسألة ثلاثة، فطرة وشهادة مخلوقات وإيه؟ والوحي، مش كده ولا لا؟ فشهادة المخلوقات دي شهادة قوية جدا اللي يتدبرها ويرى الذين أوتوا العلم. أهي شهادة المخلوقات إيه؟ المخلوقات دي أن الذي أنزل عليك وربك هو الإيه؟ الحق. يقول لك على صدق ما أخبر به رسل حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم باللي هم شايفينه والله بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوه لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم. أنا عارف إن دي عدت عليك كده، أقولها تاني أهو. بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوه، لو أنت تأملت الطب والفلك والكيمياء والهندسة والكمبيوتر والمحمول والمخمول والكلام ده كله، لو تأملت كل الآيات الموجودة والكهرباء والزراعة اللي طالعة واللي ده والمريء بقى بني ادم متكبر ومتعالي، لو تأملت الكلام ده لرأوه ايه؟ مركوزا في فطرهم. ايه المركوز في فطرهم؟ الوحي اللي جاي القرآن المنزل ده لرأوا القرآن والله مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم، وأن من يشاهدون من مخلوقاته القدر الله شاهد بما أخبرت به رسله، بما أخبرت به رسله عنه من أسمائه وصفاته. يعني إيه يدل على أن الله هو المقيت؟ بس الوحي يعني. طب المخلوقات دي لا تدل، فالأقوات والطاقات اللي فاتت كلها جت منين؟ ايه اللي يدل على ان ربنا هو الحكيم، على صفات الله عز وجل الحكيم؟ الحكمه الموجوده دي بقى الشاهد على ان الله تعالى هو الحكيم. خلي بالك لما اخبرت به رسله عنه من اسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته، وهذا باب عظيم. اسمع عبد القيم، وهذا باب عظيم من ابواب الايمان، انما يفتحه الله. مش اكبر الكلام ده زي ما الصوره تتكبر، انما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقه السعاده، وهذا اشرف علم يناله العبد في هذه الدار، وهذا اشرف علم يناله العبد في هذه الدار اللي بنتكلم عنه الدروس اللي فاتت، ان وهذا اشرف علم يناله العبد في هذه الدار. وقد بينت في موضع اخر ان كل حركه تشاهد على اختلاف انواعها فهي داله على التوحيد والنبوات والمعاد بطريق سهله واضحه برهانيه. وكذلك ذكرت في رساله الى بعض الاصحاب بدليل واضح ان الروح مركوز في اصل فطرتها وخلقتها شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. أي والله العظيم، وان الانسان لو استقصى التفتيش عما في قلبه يعني لوجد ذلك مركوزا في نفس روحه وذاته وفطرته، فلو تامل العاقل الروح وحركتها فقط لاستخرج منها الايمان بالله وصفاته والشهاده لانه لا اله الا هو والايمان برسله وملائكته ولقائه. وانما يسبق بهذا من يصدق بهذا من اشرقت شمس الهدايه على افق قلبه وانجابت عنه سحائب غيره وانكشف عن قلبه حجاب. انا وجدنا اباءنا على وإنا على آثارهم مقتدون. فهنالك يبدو له سر طال عنه ابتسامه ويلوح له صباح هو ليله وظلامه. فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى في سورة الجاثية: إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هيقتصر ابن القيم على ذكر النصوص لما نشرح لك الصوره ان شاء الله، لانها دليل قوي جدا واوضح الادله، ادله ذريه على ما نحن فيه. خلي بالك يعلق ابن القيم فيقول: ثم تامل وجه الايات دي. لما تقف عند كل كلمه، هو ما وقفش عند كل كلمه، هقول لك انت قف عند كل كلمه، اشتغل انت. ثم تامل وجه كونها ايه وعلى ماذا جعلت ايه، أعلى مطلوب واحد أم على مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النمط كآخر آل عمران، وخلي بالك وكقوله في سورة الروم: ومن آياته أن خلق إيه؟ أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته ومن آياته إلى آخرها. وكقوله في سورة النمل: قل الحمد لله والثناء على عباده الذين اصطفى، اللي هو الى اخر الايه الايات، واضعاف اضعاف ذلك في القران. وكقوله تعالى في سوره الذاريات نشرحها برضه ان شاء الله: وان كنت قد شرحتها في دروس التكليف، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا كله من الحق الذي خلقت به السماوات والارض وما بينهما، وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات مكتور في صفحاتها. شايف العبارة؟ حق مقارن فين؟ في كل هذه الايه؟ المخلوقات مكتور في اللي عايز يبص للكون حتى الظلط، والله لو نظرت في الظلط في الظلط هتجد فيه كل الايات دي بس بنظرة علمية. لوجود هذه المخلوقات مكتور في صفحاتها يقرأه كل موفق كاتب وغير كاتب كما قيل: تأمل خطوط الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأمل تخطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. حاجة يا أخي والله يا سبحان الله العظيم. وأما الحق الذي هو غاية خلقها، دي بقى إيه شديدة أوي اللي جاية دي، بس اصحى لي عشان تفهم. وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غاية تراد من العباد، كلام لا يزال ابن القيم في مبيع الفوائد، وغاية تراد بهم، فالتي تراد منه أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل، وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم سبحانه وتعالى وعز وجل، ومطاعهم ومحبوبهم. فهمنا الكلام ده؟ قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأرض الأمر بينهن عشان إيه؟ لتعلموا إيه؟ لتعلموا ليه ربنا خلق الكلام ده كله نزل الكتاب عشان إيه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، يبقى عشان تعرف إيه صفة العلم لله ولا لا؟ فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، وذلك يستلزم ايه؟ لما تعرف كمال علم ربنا وإحاطة علم ربنا سبحانه وتعالى، لما تعرف المعرفة يستلزم ايه؟ وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته، ويستلزم توحيده، وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فهذه الغاية المرادة من العباد، وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه وحده. وأما الغاية المرادة بهم هو ذكر جدا، ده المهم اللي عايز أسمعك إياه من عمارة بن القيس. وأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب. الجزاء، يبقى ربنا لماذا خلق؟ إيه الغاية اللي تراد بنا؟ التراد منا عشان نعبده، نعرفه ونعبده، نعبده. طب التراد منا بقى تقف انت كده ويسرع عليك الاحكام بقى، ايه اللي يربك؟ الجزاء. طبعا مش هتستوعب انت، ربنا بيخلقنا عشان الجزاء؟ ايوه عشان الجزاء. اللي يراد منك هو ايه؟ ان تعرف الله وايه؟ وتعبده. واللي يراد بك الجزاء. ان الادله، اسمع بقى، انا بقولك شديده قوي دي، بس انتبه عشان تشربها، انتبه الله يكرمك عشان قلبك يعيها. فهي الجزاء بالعدل والفضل. من العدل بقى؟ سبحانه وتعالى. ومن ذو الفضل؟ يبان ده فين؟ هنا ولا في الاخره؟ انت في الدنيا هنا بتلاقي العدل اولياء الله ممكن تلاقي متقطع ومتبهدل ومتكهرب وبتاع، واخد بالك؟ وتلاقي الظلمه ايه؟ تقولش بدل. انا عارف ان انتوا نمشوا، يعني كان في واحد زمان والله في البلد استراحت فيها، يعني مش في بلدنا والله، واحد من جماعه العامه، العامه خالص يعني، فانا قاعد الشغل عمال اقول العلم ولازم نتعلم ولازم، واخد بالك؟ قال لي: امال هو ايه؟ ما ربنا جانا عن البخل ليه؟ قلت له: ها؟ قال لي: بخل عن البخل. قلت له: فين دي؟ قال لي: اسعى الجمعه دي. هو راجل عجوز ما اعرفش ده على، قال لي: والله لا. قلت له: هي انما اسعى من كده البخل؟ قال لي: قلت له: البخل ده البخل يعني؟ قال لي: امال هي ايه؟ قلت له: انا عن الفحشاء والمنكر والبخل وشرحتها له. قال لي: يا نهار ها؟ البخت قاعد زعل يضحك من نفسه ايه ايام. عشان تصحى بس تحت ضعف هتنقص لما اقول الكلام العالي قوي ده، انت كده ابن القيم بيقوله مش انا، كل ما اقول لك كلام عالي مش هتقول هو ده الكلام، هو ده القران، ابن القيم هو ده كلامه. فخلي بالك، ربنا خلقنا ليه؟ عشان الجزاء، لان دي صفات ربنا، دي اسمها مملكه الاسماء. اما حد يسالك فين مملكه الاسماء والصفات تقول له ايه؟ يوم القيامة. تقول يوم القيامة وانت قلبك جامد. ايوه يوم القيامة، هي دي مملكة الاسماء والصفات. واخد بالك؟ انما هنا ده هنا بس، فإما نرينك بعض الذي ممكن واحد نشيله، واحد مقطع له العضو اللي كان بيشاره، مش واحد عمل بعض الذي نعدوه، وممكن اول ناخده كان الارض المنافق انتشر مرة واحدة. انما ايه؟ فإما نرينك بعض الذي نعدوهم او نتوفانك، رجع لنا هيروحوا فين يعني؟ فيلين يرجعون معانا يعني. فهي الجزاء. فين الادله؟ قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض. ده عشان ايه؟ ليجزي نجزي الذين امنوا وعملوا اساءوا بما عملوا، ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ده كان ده فين؟ في الاخره. وقال تعالى: ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. عشان ايه الساعه تيجي؟ ليه لازم الساعه تيجي؟ ليه؟ عشان الجزاء. ما العدل القادر زي المقتول والظلم زي المظلوم ولا ايه؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه. بالصدق نحن لما تقرا السياق هتجد اثبات ان البعث لابد وحتمي. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. يبقى عشان ايه يوم القيامه؟ ليعلم الذين ادي حكمه ثانيه الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. وقال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ده اول سؤال. افلا تذكرون. اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده. عشان ايه بقى؟ تعيد ليه يوم القيامه؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. هتقول لي امنوا بالقسط يعني بالعدل؟ بالعدل يبقى داخل جهنم 100 100. انا وانت بكون اول الداخلين والعياذ بالله. ما القسط يعني ايه؟ الميزان الدقيق جدا. انا بصلي وانت بتصلي لكن فرق واحد في الارض واحد في السماء. مين بقى اللي يوزن الكلام ده؟ المقسط عز وجل. ونضع الموازين الايه؟ القسط. واحد بيضرب هو كان ناوي يرفعه والثاني بيضرب ناوي يقتله. هل دوم الثان عند الله عز وجل؟ موازين القسط يوم القيامه. طيب فتامل شوف الان كيف اشتمل خلق السماوات والارض وما بينهما على الحق اولا واخرا ووسطا وانها خلقت بالحق وللحق شاهدة بالحق. واضح؟ اقولها ثاني كلام ابن القيم. فتامل الان كيف اشتمل ايه؟ خلق السماوات خلقت بالحق وايه؟ وللحق وشاهدة. وده اللي احنا شغالين فيه شهادة المخلوقات دي وشاهدة بالحق. وقد انكر تعالى على من زعم خلاف ذلك فقال افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ثم نزع نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمته وعلمه وحمده فقال فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. وتامل ما في هذين الاسمين وهما الملك الحق من ابطال هذا الحسبان الذي ظنه اعداؤه اذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق. إذ الملك الحق هو الذي يكون له الايه؟ الأمر والناهي فيتصرف في خلقه بحسن الاثنين بقوله وايه؟ وأمره. يعني كن فيكون ويأمرك افعل كذا ويويلك ما فعلتش. هو ده الملك. إنما المالك يفعل بايه؟ وهذا الفرق بين الملك والمالك. إذ المالك هو المتصرف بفعله. أما الملك هو المتصرف بايه؟ بفعله وايه؟ وأمره. والرب تعالى مالك الملك هو المتصرف بفعله وامره. فمن ظن انه خلق خلقه عبثا لم يامرهم ولم ينههم من غير قسم تشريعي ونبوات ورسالات فقد طعن في ملك الله عز وجل ولم يقدره حق قدره. كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. فمن جحد شرع الله وامره ونهيه وجعل الخلق منزله الانعام المهمله فقد طعن في ملك الله ولم يقدره حق قدره. وكذلك كونه تعالى اله الخلق يقتضي يبقى دي صفه ثالثه ايه؟ يبقى الملك الحق لا اله الا هو. مش دي ثلاث صفات في سوره المؤمنون ولا لا؟ فتعالى الله الملك الايه؟ الحق. وصفه ثالثه كمان الاله نسيناها احنا دي فيما مضى. لا اله الا هو. وذكر كونه تعالى اله الخلق يقتضي كمال وذكره تعالى خلي بالك وكونه تعالى اله الخلق يقتضي كمال ذاته وايه؟ وصفاته واسمائه ويقتضي وقوع افعاله على اكمل الوجوه واتمها. فكما ان ذاته الحق فقوله الحق ووعده الحق وامره الحق وافعاله كلها حق وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه هو ربنا لابد ان يجزي عشان دي مملكه الاسماء وايه؟ والصفات. طب يجزي ازاي من غير اوامر ونواهي يعني؟ طب تيجي ازاي من غير اوامر ونواهي؟ مفهوم يا اخوانا ولا لا؟ وجزاؤه المستلزم لايه؟ لشرعه ودينه واليوم الاخر حق. فمن انكر شيئا من ذلك فما وصف الله بانه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار. فكونه حقا يستلزم شرعه وايه؟ ودينه وإيه وثوابه وعقابه. فكيف يظن بالمال في الحق أن يخلق خلقه عبثا وأن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله مهملا لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يجزى بالخير والشر ولا يثاب ولا يعاقب، والقولان متلازمان. فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الامر والنهي، والاخر ذكر غايه الامر والنهي وهو الثواب والعقاب. ثم تامل قوله تعالى بعد ذلك الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى، فمن لم يتركه وهو نطفه سدى بل قلب النطفه وصرفها حتى صارت اكمل للنهي وهي العلقه، ثم قلب العلقه حتى صارت اكمل للنهي حتى خلقها فسوى خلقها فدبرها بتصريفه وحكمته في اطوار كمالاتها حتى انتهى كمالها بشرا سويا، فكيف يتركه سدى لا يسوقه الى غايه كماله الذي خلق له. فاذا تامل العاقل البصير احوال النطفه من مبدئها الى منتهاها دلته على المعاد والنبوات كما تدله على اثبات صانع وتوحيده وصفات كماله، فكما تدل على احوال النطفة من مبدئها الى غايتها على كمال قدرة فاطر الانسان وبارئه، فكذلك تدل اصحى معاه الله يكرمك، فكذلك تدل على ايه؟ على كمال حكمته وكمال علمه وكمال ملكه وانه الملك الحق المتعالي عن ان يخلقها عبثا ويتركها سدى بعد كمال خلقها. وتامل كيف لما زعم اعداؤه الكافرون انه لم يامرهم ولم ينههم على السنه رسله وانه لا يبعثهم للثواب والعقاب، كيف كان هذا الزعم منهم قولا بان خلق السماوات والارض باطل، فقال تعالى وما خلقنا السماوات والارض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فلما ظن اعداؤه انه لم يرسل اليهم رسولا ولم يجعل لهم اجلا للقائه كان ذلك ظنا منهم انه خلق خلقه باطلا. ولهذا اثنى تعالى على من؟ على عباد المتفكرين في مخلوقاته بانهم انتبه معايا اعمل معروف انتبه معايا اللي جاي ده، خلي بالك اثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بانهم اوصلهم فكرهم فيها يعني في المخلوقات الى ايه؟ شهادتهم بانه تعالى لم يخلقها باطلا، وانهم لما علموا ذلك وشهدوا به علموا ان خلقها يستلزم ايه؟ امره ونهيه وثوابه وعقابه هو التشريع والايه؟ والجزاء. فذكروا في دعائهم هذين الامرين فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ادي القيامه فقنا عذاب ايه؟ النار. ربنا هندخل على التشريع لان الجزاء مستلزم للايه؟ للشرع والامر والنهي فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. فلما علموا ان خلق السماوات والارض يستلزم الثواب والعقاب تعوذوا بالله من عقابه، ثم ذكروا الايمان الذي اوقعهم عليه فكرهم، مش الايمان اللي جابه الوحي بقى، لا ده الفكر نفسه هيوقعك على هذا. ثم ذكروا الايمان الذي اوقعهم عليه فكرهم في خلق السماوات والارض فقالوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، فكانت ثمره فكرهم في خلق السماوات والارض الاقرار به تعالى وبوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه، فتوسلوا اليه بايمانهم اذ هو من اعظم فضله عليهم الى مغفره ذنوبهم وتكفير سيئاتهم وادخالهم مع الابرار الى جنته التي وعدهموها، وذلك تمام نعمته عليهم. فتوسلوا بانعامه عليهم اولا الى انعامه عليهم اخرا، وتلك وسيله بطاعته الى كرامته، هو احدى الوسائل اليه وهي الوسيله التي امرهم بها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، واخبر عن خاصه علاجه انهم يبتغون الوسيله اليه اذ يقول تعالى اولئك الذين يبتغون نقطه هنا في الفكره يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، على ان في هاتين الايتين اسرارا بديعه ذكرتما في كتاب التحفه المكيه في بيان المله الابراهيميه، فاثمر لهم فكرهم الصحيح في خلق بيكررها المرة العشرة في خلق السماوات والأرض أنها لم يخلقها الله باطلا، وأثمر لهم الإيمان بالله ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه والتوسل إليه بطاعته والإيمان به. وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر، ابن القيم يقول إيه؟ قطرة من بحر لا ساحل له فلا تستطله، فإنه كنز من كنوز العلم لا يلائم كل ما الذي فعل لنا بقى ولنا فيه. أنا بجد شفاء في الكلام ده، فلا تستطله فإنه كنز من كنوز العلم لا يلائم مين؟ كل ما، ولا يقبله كل محروم، والله يختص برحمته من يشاء. ولنرجع إلى ما كنا بصدد من الكلام في ذكر محادثة أهل الباطل المسلمين في القبلة، ده كلام ابن القيم. طبعا أنا جئت بالنصين دول وكان المفروض هيبقى دي مقدمة عشان أبدأ شرح سورة الجاثية، شرح سورة الجاثية. واخد بالك؟ في طبعا في تفسير القيم يعني تعرض لنكات بديعة جدا من السورة. لما أنا كنت هشرح السورة هتلاقي فيها اختصار، ولعل الله عز وجل يعني أراد بذلك أمرا، لعله أن يحيينا عز وجل إلى ما بعد شهر رمضان حتى تتم الرسمة. أنت عارف لو أنت شفت رسمة بس أنا بعملها لوحدي، يعني الرسمة دي إيه فيها الكلام ده كله واقف رسومات، فأنا عايز أزرع التصور ده جواك، لأن القضية كلها تأخرنا كله جاي من إيه؟ عدم التصور. لو أنت متصور عذاب الله، لو متصور الموقف ده يوم القيامة 25,000 سنة، 25,000 سنة واقف في العرق، 25,000 سنة منهم 40 سنة شخص كده عمال تبص الأهوال. وبعدين والترغيب ايه بقى؟ ان المؤمن يهون ذلك عليه كتدل الشمس للايه؟ للغروب. دي فيها ترغيب ولا مفيهاش ترغيب؟ مفيهاش ترغيب دي؟ ولا الترغيب عندك ان بلاش تموت وتدخل الجنة كده على طول وتنتخب كده على طول المجال كتير معاك بالمرة؟ وفي ناس زعلوا لقيتهم في واحد اخ طيب جدا ربنا يكرمه يقول الاسلام ترغيب وترهيب مش ترغيب، انت كل يوم عايز تدخلنا النار. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ادانا بدايه لقصه الترغيب واهمال الترغيب، هو ضيعنا لقصه الترغيب بدون الترهيب. هم كلهم شغالين بالترغيب ونفسك تتابع عليهم عشان يطلع يقول لك ايوه كده، ايوه كده مش هيعمل حاجه، هو كده رايح الجنه من غير حاجه. ايوه والله ده حال الامه، انا بشتغل معاك انت هعمل ايه يعني؟ قدر الله عشان تشتغل. انا بخاف، انا بخاف ناس، انا نفسي في حاله روح من اللي ضمننا الواحد يموت على الايمان والايمان الكامل كمان عشان يهون عليك الموقف ده كتدل الشمس الغروب. فاعظم ترغيب ان انا اقول لك الكعب في الحرارة 25 سنة وعرقه لغايه فين والحراره فين والشمس قدر ميل او ميلين وتقعد في حاله 10 سنين والنار من كل اتجاه والناس شايفينها، وفي الموقف ده يا اخوانا يؤتى بجهنم لها 70,000 غمام في الحديث الصحيح. على كل جنس 70,000 ملك ده ثابت على النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارف كده يروح روح يروح بقى يسيب الاسلام ده ويتمتع يومين مع الظلمه. الكلام ده ثابت عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولازم تتصوره. المشكله جايه منين؟ المشكله كله ان مفيش تصور. كلام بس كلام اهو كلام، انما التصور هنا انت لو في تصور بتعش. عمر كان متصورا، عمر رضي الله عنه عملاق الثاني الامه كان متصورا، عشان كده يسعى ان عذاب ربك لواقع ينتفض. مش منتفض لان الصبيه الحراميه الاساكين الداعرين بتوع الصبيه دول قال هو كده ايه مع ربنا وخلاص خليل الجلاله وراح صلى في الكعبه وجه. لا ده عمر بينتفض حقيقي انتفاضه حقيقيه رعب، لانه انت عارف ساعه ما يموت وده صادق ولا هو الصادق؟ بقول له يا بني لعبد الله بن عمر بقول له اجعل اساده من تحت راس وضع خدي على التراب حتى ربي ان ينظر اليه فيرحمني. هل ده ممكن يقول كلام مش جوه منافق؟ يعني ده نفاق ده، حاشاه الله وبراه الله من ذلك، ده اسمه نفاق ده. وده اللي كان بيخاف منه الصحابه ويجي عند موته تخزن لهم بهذا العملاق الثاني للامه بالاطلاق في الدنيا والاخره بعد ابو بكر وبشر. سبحان الله العظيم. طب ازاي تيجي؟ يبقى كلامه صح لانه متصور، لان عمر كان متصورا، عمر متصور الامر ماشي ازاي. لا يجي النار بياخدها له عمر بن عبد العزيز وحفيده برضه يقول لك ان النار لم تخلق الا لمن لعمر فشغال مع آيات الترهيب على أنها إيه؟ له هو. طب اللي عنده يقين الترهيب ده له هو بس، لما واحد يذكره بيزعل ولا يفرح؟ يجي يديله بالألم، طب انت كنت تقرفني ده خلاص انا بذكرك بيه عشان ما تدخلوش. طب دي هذه ربنا ها في سوره الزمر واحد يذكرنا بالايه لا تريح كده البديع ها هو نفس الكلام ده نفس المعنى ده ربنا بيقول نفسه اللي بيقول لا لا ذلك الذي يخوف الله به ايه يا عبدي فاتقون ربنا. ولذلك في سوره الرحمن ايش جوابك؟ فبأي آلاء ربكما؟ اشتريت خلص صلاة ما تخافش يا الساعة ونص خلاص في الدرس. فبأي آلاء ربكما ايه؟ تكذبان. فبتقديم ونذكر جهنم، جهنم آلاء؟ آلاء دي ما هو هذه جهنم التي تكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء؟ ايه الآلاء اللي في جهنم بقى؟ اللي عرفنا ان في حاجة اسمها جهنم وتفصلها كذا. وايه لعلمك ذكر النار اكثر من ذكر كثير جدا في القران، ذكر العذاب اضعاف 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 النعيم في القران. هذا معنى ذلك ان الغضب يسبق الرحمه؟ لا، ده من رحمه الله ان ربنا بيفصل لك ايه. ولذلك مثلا اعلى انا رحيم جدا بابني عايز يبقى احسن ناس، اقوم احط له الكرباج، اقول له شاف الكرباج ده اهو هيسعك بيه واشوف الحته اللي دراعك بص بص وراسك شوف توجع ازاي هضربك هنا عليه لسه برضه ما اتخدعش او ما زود له ايه بحيث ان انا كل في النهايه عايز يبقى ايه. ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى ذكر العذاب في جانب دي من ايات الله ومن الاء الله ومن نعم الله على الناس. ثم جهنم دي من اللي هيعذب بيها ها المؤمنون حقا ولا الظالم والمجرمون؟ طب انت مش عايز اللي بهدلك ده يقطع زي ما انت قطعت؟ انت مش عايز كده يعني ولا ايه؟ طب دي الاء ولا مش الاء؟ لازم تفهم يعني في الاء ربنا. فلما كان يقول لك الموقف 25000 سنه والاحاديث ثابته ويبقى في جهنم والنار من كل اتجاه والشمس تدنى ويقول لك موقف كده وبس، موقف لعمر ولا ناس ظلم كل الناس يعرف قدره لان الناس خلص خلص ده بقى فرعون انه قرا هو التشريعات على فيها ايه وفرعون ايه؟ تفر ايه طيب؟ انت شعب انت فيها الان وفرعون ايه؟ ما هو فرعون ايه عايز كل النهاية انا رب العائلة انا ربكم الاعلى انا اللي اقول ده حلال ولا حلال. هذه المسألة، هذه المسألة عند فرعون هي تشريعات. يعني اذا فتخيل يوم القيامة لما ربنا يطوي الارض ويطوي السماء والحديث بقى فيه احاديث وفيه روايات يقبض او يقوي ثم يقول انا الملك اين؟ اين ملوك الارض؟ فلما اقول لك ان المؤمن فيه امل بدي لك الامل بعد ما اصور لك الموقف، موقف رهيب على تعبير ابن كثير في التفسير يقول لك موقف ايه؟ موقف إيه؟ ضيق حرج ضنك. يقول لك في كلمه رائعه نسيتها، ضيق حرج ضنك والعياذ بالله. الموقف ده ولا احد عارف حاجه فيه ولازم تذكره. مين اللي يضمن لك صبرك تعدي منه؟ وظيفه الشهاده بقى بالدرجه الاولى اه تعدي منه اه ده خلاص ضمنت ان انت على بساط الريح ثلاثه ما تدخل الجنه خلاص. بس هي غير الشهاده دي هو في معارك ولا بيبقى في بلاء وشر مستطيل؟ ما هو فين؟ طبعا بدل الشهاده ده خلاص بالنسبه له كما يسمى الضرب القذف هزم الدنيا بالضرب القذف الفنيه بلغه الملاكمه بتاعتهم دي كده خلاص دخلت الله. انما نحن ضامنين شهاده ولا حتى ضامنين في الفتن دي ان الواحد لا يفتن قبل موته والعياذ بالله. يبقى لما بنتكلم عن ده يا اخوانا التصور مهم جدا، تصور المعلومة اهم من المعلومة، هو ده العلم التام وده له رسمة غير رسمة الربوبية والاسماء والصفات والدروس والقرآن بيهدي ازاي وازاي القدر الكوني يلزم بالجزاء والجزاء بالتشريعي ويجي الوحي ايه ينبه لدي والقرآن يرشدك للطريقة اللي تشتغل بيه والفطرة مع شاهد المخلوقات مع الوحي كله يتجه الى ايه الى لا اله الا الله تبقى على يقين وتشتغل حيث لما تتقطع وتتجذر انت ثابت تقول احد هو ثابت. تجيب الكلام ده منين؟ ده مزاع الناس. لازم انت بنفسك تشتغل، انت لازم تشتغل. ابن القيم يقول لك صف عند كل كلمه من صوت الذاتيه ويقول لك هشرحها وقت ده هشرحها في مجلد المقام بيتكلم عن القبلة، ولا أعلم ما ذكره في مجلد آخر. مش عارف مين الأكبر اللي ابن القيم له تفسير للأسماء الحسنى، شرح الأسماء الحسنى، هل في واحد عنده الكتاب ده؟ ها؟ هو عثر عليه؟ عثر عليه فين؟ مع مين؟ مخطوطة لو في ابن القيم له، ده تبقى بشرى عظيمة جدا لو أحيانا الله. انت عارف ان الله السلام ابن القيم شرحه في كام صفحه ازاي؟ يبقى ده على الفوائد ده. لو انت قرات شرح صلاة السلام تقول انا ما اعرفش اي حاجه عن ربنا، تؤكد ذلك يا نفسك يعني. او والله بحمد الله لما تقرا شرح صلاة السلام لابن القيم هنا في بدائع الفوائد ازاي شرحه وتقول ايه ده؟ مش عارفين حاجه ولا علماء عارفين حاجه. لما تقرا ابن القيم هقول لك كان يدعو الله ان ربنا يوفقه في وضع تعليق على ايه؟ على أسماء الحسنى. اشرح أسماء ربنا سبحانه وتعالى. فلو كان التعليق ده اكتشف، إنما أنا متأكد إن المخطوطة اللي بقول عليها ديت هتلاقي مقولات زي اللي أنا طلعت عليها دي زي إيه؟ في كل كتاب يعني ذكر معلومة عن الاسم العفو وعن الغفور، معلومات كده. إنما لو كان كتاب وضعه ابن القيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيبقى كل حاجة انتهت، يبقى إن شاء الله بداية بشرى عظيمة جدا يعني. فين بس؟ فين؟ لو نعرف نخطفه او ربنا ييسر ذلك للايه لمن يرضاه يعني. فالله المستعان. انا بس منبهكم الى درس النهارده المخطوط يوم الخميس، خلي بالك ان الموضوع له نظام لوحده، مو بس زي درس الشيخ محمد او المخطوط يوم الخميس ان شاء الله بعد صلاه العشاء، لانك هتجد عجب العجاب. ما تقعدش فاكر ده عجب العجاب من ايه؟ من مسلك الناس. اه والله هتسمع يعني، هتسمع حاجات عجيبه، حاجة اسمها التوبة 15 صفحة هتسمعها إن شاء الله، هتسمع الفتوى، وإن أنت عليك واجب هتسأل يوم القيامة. وأنا بقول لك أهو أنا هقاضيك يوم القيامة، هتلاقي أنا الله بقاضيك يوم القيامة، مش بس الدعاء دول مخذولين، أنت نفسك. هقول لك ده كان صراع بين الحق والباطل بدليل الفتوى بتاع اللجنة الدائمة، صراع بين الحق والباطل بدليل خمس علماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. ده غير المقالات في مجلة الدعوة السعودية، ويا ريت واحد يجيبها لنا فيها العجب العجاب اللي انا بقوله ده كلام يعني يعتبر كلام متواضع قوي بالنسبة للايه القضية اللي بنتكلم عليها. انت اين كنت من هذا الصراع؟ ستسأل يوم القيامة، انا حقاضيك يوم القيامة. الدعاء اللي وقفوا عدد قليل جدا لنصر هذه القضية، لان الارجاء اتفح الامة لما وقفنا وقف ضدنا الجميع، وجات الفتوى بالإبطال ما عليه هؤلاء الناس، وأكثر الدعاء يدينون بهذا المعتقد اللي بكتاب مراد شكري. أنت موقفك كان إيه؟ كنت تتفرج علينا. أنا حقاضيك يوم القيامة، لازم يكون لك موقف. الداعي ما بيتكلمش لازم تعرف، لازم تسأله أنت فين؟ ده حق وباطل في العقيدة، مش مسألة خلافية، مسألة حجاب ولا نقاب. لا، دي مسألة عقيدة، مسألة دين وأصول دين وأصول إيمان. مسألة علمانية مسيطرة كيف تواجه والناس مش عارفة أي حاجة. لازم تسأل كل الدعاء فين موقفك بعد اللجنة دي، بعد فتوى اللجنة، مش أنت هتسمعه خلاص. فالله هو اللي هيحكم بيننا، بس هتسمع العجب العجاب إن شاء الله يوم الخميس لله. علاوة على كلام الإيه عن الصوم طبعا أول رمضان، بيبقى فيه أسئلة مهمة جدا وأشياء يعني ينبغي أن نذكر بها ما يتعلق بالصوم، وأحكام يعني ينبغي يمكن نسيتها أو تجهلها. فالشيخ جاي ويناوي عليهم الخميس ان شاء الله، بحيث ايه هو ده الدرس الميسور قبل رمضان. والله المستعان، انا والله العظيم ثم والله العظيم بعد الجمعه ارهقني الاخوه وايام ارهاق، وانا بعد الجمعه بقعد ثلاث ايام مريض، فداهمني الانفلونزا بشده واخذ مسكنات عشان ادي الدرس النهارده.